رحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 379 هكذا كان أو لا؟ بل 379، وقلنا نتكلم في صور أربع. الصورة الأولى، إذا فرض أن الجمرة طليت بالإسمنت فهل يجوز رميها أو لا تقدم؟ الثانية، إذا زيد عليها هل يجوز رمي المقدار الزائد؟ استشكل في ذلك قدس سره ووافقناه على ذلك. والصورة الثالثة، لو فرض أنه هدمت وبنيت بأجزاء أخرى غير الأجزاء السابقة فهل يكتفى برمي، لكن في نفس المكان، فهل يجزي رمي هذا الشيء الجديد في المكان السابق؟ ذهب قدس سره إلى ذلك، يعني إلى أنه يكفي ويجزيه. والبيان الذي ذكره هو هذا، أن هذه الجمرة لا يمكن أن تبقى بأجزائها إلى يوم القيامة، بل هي تتغير حتما ومعه، فيلزم إجزاء رمي الجديد إذا فرض حصل تبدل في الجمرة. هذا حاصل ما ذكره وانتهينا إليه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إنه لو سلمنا عدم قابلية بقاء تلك الأجزاء على مرور الأيام، وغضضنا النظر عن كون الأجزاء عبارة عن حصى كبار، وهذه الحصى لها القابلية على الاستمرار والبقاء، إنه لو غضضنا النظر عن هذه من هذه الناحية وقلنا حتى مثل هذه الحصى الكبار هي في معرض التغير ولو بسبب الهواء وما شاكل ذلك، ولكن نقول هذا المقدار الذي ذكره لا يكفي لإثبات الإجزاء، بل لا بد من ضم مقدمة أخرى، ولعله لم يشر إليها لشدة وضوحها عنده قدس سره. وتلك المقدمة الأخرى إذا ضممناها فلا حاجة إلى ما أشار إليه من أن أجزاء الصخرة، أجزاء الجمرة هي تتغير حتما، إن هذه المقدمة التي ركز الأضواء عليها نكون في غنى عنها ما دمنا قد ضممنا المقدمة التي سوف أشير إليها. وإذا لم نضم تلك المقدمة الواضحة فما أشار إليه لا يكفي وحده للوصول إلى المطلوب، وتلك المقدمة الأخرى هي أنه لا نحتمل سقوط وجوب الرمي رأساً، وإن كانت القاعدة تقتضي ذلك، حيث إن الواجب هو رمي تلك الجمرة، ف فإذا زالت تلك الجمرة فذلك يعني تعذر. تعذر إيش؟ تعذر الرمي المطلوب، وبتعذره يسقط وجوب الرمي، بل يسقط، راح أصعد اللهجة ترى، يسقط وجوب الحج. بيد أن هذا لما لم يكن محتملا، لا يحتمله أحد من المسلمين، فإذا على هذا الأساس وجوب الرمي باق ولا يزول، ولازم بقائه، ولازم بقائه أن الأجزاء حتى لو تغيرت، يعني أجزاء الجمرة، فلا يؤثر ذلك على الإجزاء والكفاية، فيجزي رمي هذا الشيء الجديد ما دام وجوب الرمي باقيا، ولا يمكن إلا رمي هذا المستحدث. إن هذه المقدمة لا بد من ضمها، إذ من دون ضمها لا يمكن أن يصل قدس سره إلى ما أراد، يعني إجزاء هذا المستحدث، إذ يعود لدينا احتمال آخر وهو سقوط وجوب الرمي، وبالتالي سقوط وجوب الحاج، فهو لا بد وأن يبني منذ البداية على أن هذا الاحتمال مرفوض، ولعله لم يسلط الأضواء عليه لشدة، كما قلت، لشدة وضوحه، ولكن يبقى ما أشرت إليه، وهو أن هذه المقدمة إذا سلمناها، هاي المقدمة الواضحة إذا سلمناها، فلا حاجة إذن إلى المقدمة التي سلط هو قدس سره الأضواء عليها، يعني أن الجمر لا يمكن أن تبقى بأجزائها إلى يوم القيامة، هذه ليست مهمة، إنه سواء كانت غير قابلة أو كانت قابلة، هذا لا يؤثر بعد قبول على النتيجة، بعد قبول تلك المقدمة التي أشرنا إليها، فحتى لو كانت قابلة للبقاء إلى يوم القيامة، لو فرض أنه بدلت واستحدثت بأجزاء جديدة، فنبقى نقول بالإجزاء لعدم احتمال لتلك المقدمة الواضحة، يعني لعدم احتمال سقوط وجوب الرامي. والخلاصة، نحن نوافقه على ما انتهى إليه، ولكن المقدمة المهمة التي نستند إليها غير المقدمة المهمة التي هو غير المقدمة التي هو استند إليها، فنحن نستند إلى هذه المقدمة، وهي أنه لا نحتمل سقوط وجوب الرمي من الأساس، بينما المقدمة التي هو برزها أنه لا يحتمل بقاء هذه الجمرة بأجزائها إلى يوم قيامة. وقلنا إن المقدمة المهمة ما أشرنا إليه دون ما أشار إليه، إذن نوافقه بحسب نتيجة، ولكن الطريق مختلف. لا، ذيك المقدمة، المقدمة الذي يعني أنا بينتها ما تقبلوها، الأقرب فالأقرب، والممكن فالممكن، الممكن فالممكن، والأقرب فالأقرب.
المعصوم لا يعلم بزوال هذه مع مرور الزمن،
ما أدري هسه هذا شيء يأثر يا أخي،
لا يؤثر لأنه الحج قائم، ولكن بزوال،
لا هسه هذا مو مهم. الآن لو فرضنا كما هو في العصر الحاضر أزيلت الجمرة وبنيت مكانها شنو؟
الجمرة
جمرة أخرى. بالتالي حينئذ تحتمل سقوط وجوب الرمي من الأساس. إذا تحتمل أنا أسكت بعد. بس هذا مو مهم بعد. بس أنا هذا مو مهم إلي. بالتالي تحتمل سقوط وجوب الرمي وما تحتمل. لا بد تقولي ما أحتمل سقوط وجوب الرمي من الأساس. إذا ما تحتمل سميه طريق سميه هذا مو مهم. إذا ما تحتمل سقوط وجوب الرمي إذا وصلنا إلى النتيجة الذي نريده وهو أنه يجزي رمي هذه. بعد ما نحتاج إلى هذه المقدمة الذي ذكرها وهي أن هذه الأجزاء لا يمكن أن تبقى إلى يوم القيامة. هذا بعد لا داعي إليه والأمر سهل. جيد. وجوبه ها اي هذا هم لا باس فيه. يعني اذا قبلنا واحتملنا سقوط اي لا باس بذلك. اذا قبلنا سقوط وجوب الرمي من الاساس انا هم ماش بعد حينئذ اسكت ممنون. لكن بعد تبقى هاي القضيه يعني مرتبطه همات بعالم الشسمي شنو النفسيات. اذا قلنا على انه لا نحتمل سقوط وجوب الرمي ولو من باب على الاحواط ولو من هذا الباب إذا لا يسقط فحينئذ يجزي رمي هذا المقدار الذي هو موجود. ليس بعد من دون حاجة إلى تلك المقدمة التي هو ذكرها. وإذا ردنا نحتمل سقوط وجوب الرمي كما أنتم تريدون أن تقولوا إذا احتملنا فالمقدمة التي ذكرها ما بعد لا تكون حينئذ نافعة في الوصول إلى ما أرى. يعني هذا الحكي الذي إذا تردون تقولوا يرد على ما قلته على ما ذكره. وإذا افترضنا على أنه قبلنا على حال لا يرد الإشكال. زين جيد. يعني شنو مقصودكم هسه؟ لا لا مو هذا كلامكم. شنو اشتردوا تقول من وراها؟ لانه
يمكن ان تتغير واذا فتغيرت لابد من تجديدها وبتاء يدود الرمي على مو مستحدث. هذه المقدمة اللي تراها
لا تردون ما أدري شو تقولون. بالتالي تردون تقولون على أنه يسقط
كان هنالك شيء موجود فموجود بإذن الله باعتبار معالم عبادها. وإلا فمن الأساس هو ما موجود وهذا مجرد رمز يعني
من الأساس ما موجود. يعني شو يعني قولوا الرمي هو مأخوذ كرمي رمزي يعني مو هذا متفقين عليه من البداية. هذا متفقين عليه احنا الآن لما حتى الجمرة الأصلية لما موجودة أروح أنا أرميها شنو شلون تفسر القضية؟ رمز لرمي ماذا؟ الشيطان والنفس هذا معلوم. هذا كله متفقين. وإلا رمي الحجر بما هو حجر لولا هذه الرمزية لا معنى له. هاي الرمزية احنا متفقين عليها فارغين شنو منها. لكن هاي الرمزية أرادها الله عز وجل أن تتمثل بهذا الشكل ومو أرادها كيفما اتفق. ألزم السؤال الآن الحائط أي حائط الذي كان أرمي؟ لا هاي رمزية محددة بهذا الشكل. فحينئذ يأتي الكلام هو لما أرادها بهذا الشكل وهو أن ترمى حجرة العقبة الأصلية وإذا زالت ويمكن مقتضى القاعدة أنه شنو يزول لأن هو أراد الرمزية هذه بهذا في هذا الأطار في ضمن هذا الأطار. خزال الأطار حينئذ يسقط وجوب. عرف القضية ما مرتبطة بهذا. هذا كنا متفقين عليه من جيد. ثم إنها هنا كلمات ثلاث ترتبط بهذه المسألة. الكلمة الأولى قد يقول قائل إن بالإمكان التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات عدم جواز رمي الزائد أو المستحدث عدم الجواز. وفي المقابل قد يقول قائل نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات العكس، يعني جواز رمي الزائد والمستحدث. أما بيان الإطلاق الأول لإثبات عدم الجواز فباعتبار أنه لو كان يجوز رمي الزائد لقيد المولى بكلمة أو ولقال ارمي الجمرة أو ما زاد، وهكذا أو ما استحدث. نظير ما يقال في باب الوجوب التخييري من أن الإطلاق ينفي الوجوب التخييري، إذ لو كان هناك عدل لأشير إليه بكلمة أو، وحيث لم يشر إليه فذلك دليل على عدم وجود العدل. هنا أيضا يقال لو كان رمي الزائد كافيا، وهكذا لو كان رمي الجمرة المستحدثة كافيا لأشير إلى ذلك بكلمة أو، وحيث لم يشر فذلك ليكشف عن تعين رمي هذا المقدار دون غيره من الزائد أو المستحدث. هكذا قد يخطر إلى الذهن وجوابه واضح، فإن هذا يتم لو كان التقييد بأو وجيها، ففي المورد الذي يكون وجيها كمثال الكفارة يتم هذا فيه، وأما إذا لم يكن وجيها فلا معنى للتمسك به. ومقامنا من هذا القبيل الثاني، يعني إذ الزائد تلك الفترة لم يكن، والمستحدث في تلك الفترة لم يكن، فالتقييد بأو يكون شيئا غريبا أو مضحكا. وهذا شيء واضح، هذا بالنسبة إلى بيان الإطلاق بشكله الأول الذي ينفي جواز رمي المستحدث أو الزائد، وأما بيانه بشكله الثاني أعني الذي نثبت به جواز رمي الزائد أو المستحدث، فبيانه فهو أو فحاصله أن مقتضى الإطلاق أن الجمر يلزم رميها والزائد يصدق عليه، والزائد يصدق عليه عنوان الجمرة، وهكذا المستحدث يصدق عليه عنوان الجمرة، وما دام يصدق عليه فيشمله إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، إنه صادق كما هو واضح. هكذا قد يخطر إلى الذهن وجوابه إن الإطلاق يمكن التمسك به إذا كان عدم التقييد مستهجنا، إذا كان عدم التقييد مستهجنا عند إرادتي الإطلاق واقعا. وفي مقامنا لو كان عند إرادة المقيد صار اشتباه، عند إرادة المقيد واقعا صار اشتباه لفظي. وفي المقام لو كان المتكلم يريد المقيد واقعا، يعني خصوص هذا الموجود دون الزائد ودون المستحدث، لا يكون عدم التقييد والإطلاق لا يكون مستهجنا، إذ الموجود هو هذه الجمرة وغير ذلك ليس بموجود. فالتقييد لماذا بعد فرض أن الموجود هو هذا؟ بل لو قيد فقد يكون التقييد هو، قد يكون التقييد ماذا؟ مستهجنا ومضحكا. فلو قال الإمام الصادق في تلك الفترة صلوات الله وسلامه عليه: ارمي، ائت جمرة العقبة وارمها دون ما زاد أو سيزيد ودون المستحدث، إنه مضحك، حيث إنه لا يوجد ذلك الزائد ولا المستحدث. فيصح للمتكلم آنذاك ألا يقيد حتى لو كان مراده هو المقيد واقعا. وعليه فالتمسك بالإطلاق لا معنى له في المقام بكلا شكله. هذا بالنسبة إلى الكلمة الأولى. وأما الكلمة الثانية فالقدماء تعرضوا إلى هذه المسألة ولكن بشكل آخر. فصاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 8 هم جزء 8 وهم صفحة 8 ينقل عن الشهيد في دروسه ما نصه: والجمرة اسم لموضع الرمي وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى. وقيل هو مجتمع الحصى لا السائل منه. وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض. انتهى. هذه ثلاثة احتمالات أو أقوال نقلها من نقلها صاحب الدروس الشهيد الأول، الشهيد الأول في هذا المجال. والاحتمالات هي: الأول أن يكون الجمرة، أن تكون الجمرة عبارة عن نفس البناء. والثاني أن تكون الجمرة عبارة عن مجمع الحصى، مكان اجتماع الحصى. والثالث أن يكون عبارة عن نفس الأرض التي فيها الجمرة دون مجمع الحصى ودون البناء الذي على الأرض. هذه احتمالات ثلاثة ذكرها نقلها الشهيد الأول. ثم بعد ذلك علق صاحب المدارك في جزء 8 صفحة 9 ما يظهر منه أن المناسب هو التفصيل بينما إذا كان البناء موجودا يعني بناء الجمر فتكون الجمر عبارة عن البناء، وأما إذا لم يكن موجودا هذا منين يجيب هالحكي ما أدري شلون ما أدري على أي حال، وأما إذا لم يكن موجودا فالجمرة تكون عبارة عن من؟ عن الأرض. قال قدس سره بعد ذلك الكلام: وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه. أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه يعني موضع البناء، انتهى. أي يعني موضع البناء من عندي، ترى هو قايل شنو؟ فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعها المقدار، انتهى ما أفاده. ومقصوده من الموضع شو تفسر الموضع؟ إما الأرض التي عليها البناء، أو شو تفسره؟ الفضاء الذي كان فيه، سواء قال موضع بعد سيحتمل مقصود الفضاء يحتمل مقصود الأرض. و موقف العمل النتيجة راح يصير هو التفصيل، بس قلت مو التفصيل في معنى الجمرة وإنما تفصيل في بيان الوظيفة. لا بس لا بس يعني هذا شويون أخف يصير شنو؟ إيه على أي حال أخف صحيح من الأول. وجاء من بعده الفقهاء كصاحب الجواهر والنراقي و و و و وأخذوا يتناقلون هذا الكلام مع بعض الإضافات، ولكنه لا يخرج من هذا الأطار. وفي مقام التعليق نقول إن احتمال كون الجمرة هو الأرض أو مجمع الحصى شيء بعيد. يعني صاحب المدارك يقصد، هو الشيخ جاسم، أنا ما قلت له صحيح قاعد يشخص الموقف العملي، يعني منو صاحب المدارك قاعد يشخص ماذا؟ الموقف العملي. أما الذي نقل عنهم ماذا؟ صاحب الدروس. دولاك ما قاعد بعد يشخصون الموقف العملي، وإنما قاعد يشخصون معنى الجمرة، لأن هو هيك قال قدس سره. والجمرة اسم، والجمرة اسم لموضع الرامي وهو البناء أو موضعه أو يعني مو تشخيصات للوظيف، وما له معنى تشخيص الوظيف. الذي بين شنو صاحب المدارك لطيف، تشخيص للموقف العملي، يقول لك إذا موجودة هي يكون ترميه، وإذا ما موجودة تنتقل علما إلى الموضع. حلو، تحديد لل موقف العملي والوظيفة العملية. أما بالنسبة إلى الذين نقل عنهم صاحب الدروس، ظاهرهم أنهم يشخصون نفس المقصود من الجمرة، ولا معنى لأن يكونوا ناظرين إلى الموقف العملي. خاب كأنه يريد يقول أنه شنو السنة بينكم رأي في نفس الجمرة شنو ثم ماذا أي أثرين؟ المهم يقول لك أنا يكون أبين لك الموقف الشرعي، مو المهم أبين لك هي اسم، والأمر سهل إن شاء الله. وفي مقام التعليق نقول أولا وثانيا، أما أولا فلأن المناسب تفسير الجمرة بنفس البناء دون الأرض ودون مجمع الحصى، فلاحظ صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة حيث جاء فيها: ثم أت الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 58 الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. فإن قوله عليه السلام من قبل وجهها أو لا ترمها من أعلاها لا يمكن تصوره إلا بفرض أن الجمرة عبارة عن البناء حتى يكون لها وجه في مقابل الملتصق بالجبل، فإنه الخلف وليس هو الوجه. وهكذا الأعلى والأسفل يتصور بناء على إرادة البناء، وأما بناء على إرادة الأرض فأين الأعلى وأين الأسفل؟ وهكذا مجمع الحصى، أين الوجه وأين الأعلى والأسفل؟ إذن تعبير هذه الرواية واضح في أن المقصود من الجمرة هو عبارة عن ذلك، يعني عبارة عن البناء. وثانيا إن هذا النزاع لا يؤثر شيئا على الموقف، فإنه سواء فسرنا الجمرة بنفس البناء أو بالأرض أو بمجمع الحصى، بالتالي لابد أن يكون الرمي للجمرة بأي واحد من هذه المعاني ضمن هذه المساحة دون ما زاد على ذلك ودون ما تغير مكانه، فلو زيد على الجمر فهذا الخلاف لا ينفعنا، يعني حتى لو فسرنا الجمر بالأرض أو فسرناها بمجمع الحصى تبقى النتيجة لا يجوز رمي المقدار الزائد، فهذا الخلاف لا يؤثر على مسألة جواز رمي الزائد أنه يجوز أو لا يجوز، وهكذا رمي المستحدث يجوز أو لا يجوز. فإذا هذا خلاف عقيم لا ينتج لا يوصل إلى النتائج المقصودة سلبا أو إيجابا. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.